أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في العلاقة بين عدم الاعتبار والأحكام العقلية التكوينية، وكنا في الفرق بين النظرية الثالثة والنظرية الثانية. إجمالا على الحال، كانت هناك نقاط مشتركة بين النظريتين ونقطة ونقاط مختلفة يتميز بها النظرية الثالثة عن الثانية. وإجمالا إذا معنى الاعتبار في النظرية الثالثة هو في نفس الوجود الفرضي للمعنى الاعتباري، أما نفس المعنى الاعتباري ماهية هو مقتبس من الواقع. علاقة أيضا بالغاية بالمبدأ التكويني اللي انطلق منه، والغاية وما تحته من ملاكات أيضا علاقة تكوينية في الجملة. مثلا الطهارة عندما تجعل في موارد الطهارة لها صلة بالطهارة التكوينية، من وجود الطهارة التكوينية، النجاسة والقذارة كذلك، الملكية كذلك لها نوع من بالتالي الارتباط بنوع من السلطنة التكوينية في الجملة لا بالجملة. الزوجية كذلك اقتران، يعني دي الماهيات لم تؤخذ عبطا في أبوابها وفصولها ومواردها، وإنما تعكس وتحكي الواقع في الجملة لا بالجملة. فمنشأ إذا الاعتبار وجودها الفرضي بلحاظ الكلية، كلية تواجد الملاك أو تواجد الماهية في أفراد الطبيعة، لحاظ الكلية لا بلحاظ أصل الملاك وأصل الماهية. حتى أصل الماهية هذه نقطة إضافية اليوم نضيفها للنظرية الثالثة، أن بلحاظ أصل وجود الماهية ليس اعتبار بالتالي. لذلك الشيخ الأنصاري يقرب يعني هذه النظرية الثالثة ما ذهب إليه جماعة من الأصوليين، أن الحكم الوضعي تكويني، الحكم الشرعي ينقسم إلى تكليفي ووضعي. جماعة من الأصوليين ذهبوا إلى أن الحكم الوضعي ليس اعتباري، إنما هو تكويني. منهم الشيخ الأنصاري ذهب إلى أن الحكم الوضعي ليس تشريعي اعتباري وإنما تكويني، يعني الطهارة تعكس الطهارة الواقعية، القذارة كذلك، الزوجية كذلك. فالذي ذهب إلى أن الأحكام الوضعية تكوينية أو منتزعة من التكوين، بعضهم ذهب إلى أنها منتزعة من التكوين، انتزاعية وليست يعني اعتبارية، مستقلة في الجعل الاعتباري وليست مستقلة في الجعل الاعتباري. هؤلاء على الحال ذهبوا على الحال إلى بالتالي أن الحكم الوضعي له واقعية، وهذا على الحال كما ذكرت يمثل نسبة ونقطة إضافية على ما تقدم من فارق النظرية الثالثة عن الثانية. من أن الماهية في النظرية الثالثة في الجملة حتى تواجدها في الواقع ليس اعتباري في الجملة تواجدها زين كانت في الجملة كانت في الجملة تواجدها تكويني حقيقي لا بأس ترى الأخ ولا لا بأس أي زين الصوت زين كيف فإذا تواجد الماهية في الجملة أيضا تكويني هذه نقطة إضافية للنظرية الثالثة على النظرية الثانية حتى وجودها في الجملة مو فقط الملاك في الجملة حكايتها الملاك في الجملة تكويني بالجملة اعتباري مر بنا أمس هكذا اليوم هذه النقطة تضاف لم نقل عند كل القائلين بالنظرية الثالثة لكن عدة من القائلين بالنظرية الثالثة من الأصوليين لهم مشهور أصولي الإمامية عندهم هذا المبنى وأيضا نوضح ما نقطة ربما مجملة مرت في النظرية الثالثة أن الماهيات في النظرية الماهيات الاعتبارية في النظرية الثالثة الماهيات الاعتبارية ماذا يقصد بها؟ الماهيات التي وجودها يعني وجود فرض سواء كانت تكليف أو حكم وضعي هذه الماهيات حكايتها في الجملة واقعية كما مر كيف مثلا فرض الوجوب أدق معانيه التي قيلت فهو مطلب وكذا أدق معانيه التي قيلت ضرورة الفعل مع اختلاف الضرورات في الفعل شدة وضعفا ضرورة الفعل وهي الضرورة تحكي ضرورة خارجية لأجل الكمال في الفعل للإنسان أو مثلا على حال الحرمة ضرورة الترك لأجل أن يوقي الإنسان نفسه من الدركات وهذه تحكي في الجملة حكاية حقيقية في الجملة يعني بلحاظ الغالبية والأكثرية وإن كان بلحاظ سريان الكلية في الأفراد طبيعة اعتبارية مو منطبقة ليست منطبقة دائما الدقة يعني في هذا المطلب أن إذا الحكاية في الجملة واقعية منشأ الاعتبارية في النظرية الثالثة أن الكلية غير صادقة دائما غير منطبقة دائما وإنما غالبا أكثريا فعند النظرية الثانية السبب في قيام نظام الاعتبار عن نظام التكوين هو هذا أن في نظام الاعتبار حكاية وعن غالبية أفراد الطبيعة أكثرية أفراد الطبيعة غلبت أفراد الطبيعة وليست حكاية عن ديمومة كلية لكل أفراد الطبيعة هذا منشأ الاعتبار على ضوء النظرية الثالثة هذا هو منشأ الاعتبار في النظرية الثالثة لا فمن ثم يكون وجود الماهية فرضي بلى اللحام يعني كما مر بنا بالجملة فرضي يعني في الحد الذي هو بالجملة أما في الجملة أصلا تكويني بعد عند بعض الآراء في النظرية الثالثة هذا بالنسبة للنظرية الثالثة
ما
نعم. اي بس مع ذلك الشيخ الانصاري وان ذهب الى كون الاحكام الوضعيه تكوينيه وانتزاعيه وليست متاصله مستقله في الجعل الاعتباري، وان ذهب الى ذلك لكن لا يقول بانه مضطرده بنحو الديمومه والكليه في كل الافراد. لذلك يقول الملاكات كثيرا ما هي حكمه للحكم، التزام الفقهاء والاصوليون والمتكلمون والمفسرون والمحدثون أن الملاكات حكمة وليست علة، هو هذه نقطة. الحكمة لا يشترط فيها الاضطرار بخلاف علة الحكم، علة الجهل. فإذا هذا مجمل النظرية الثالثة، وهي انصاف النظرية متطورة دقيقة وفيها ميزات عظيمة جدا عن النظرية الثانية فضلا عن النظرية الأولى، وهي نستطيع أن نقول حصيلة جهود علماء الإمامية في علم الأصول. ولكن تراءى أخيرا لنا أن هناك يعني تطوير للنظرية الثالثة بنحو النظرية الرابعة في الاعتبار، وأن هذا الاعتبار القانوني أو الأدبي، ربما يعبرون عن الأدبي اللي هو نفس القانوني بعد، يعني في عالم الأدب وعلوم الأدب واللغة والعلوم الإنسانية يعبر عنه الاعتبار الأدبي والاعتبار اللغوي، الاعتبار حتى اللغوي أو الاعتبار الأدبي أو الاعتبار القانوني أو الاعتبار الاجتماعي. في الحقيقة دققنا ضوابطه لا تختلف عن الاعتبار العقلي الفلسفي الكلامي الذي يعدونه اعتبارا نفس أمريا، يعدونه اعتبار نفس أمري، وجدنا لا يختلف. والتمييز مو دقيق بينهما من سنف واحد. تبيان ذلك شلون؟ تبيان ذلك دعوني أولا أذكر شواهد عديدة على كون الاعتبار العقلي فيه عدم اضطراب دقيق، رغم ذلك لم ينفوا عنه ماذا؟ كون اعتبار عقلي نفس أمري حقيقي. يعني بعض الشوائب الموجودة في الاعتبار العقلي الفلسفي والكلامي كيف ما دعت علماء الفلسفة وعلماء الحكمة وعلماء الكلام أو علماء البحوث العقلية لم تدعهم يجعلون هذا الاعتبار فرضي خيالي، بل أبقوه اعتبار نفس أمر. دعونا نذكر شواهد عدم الاضطرار. لاحظوا تعريفهم للفلسفة، تعريفهم للفلسفة اللي اتفقت عليه كلماتهم، سواء المشاء أو الإشراع أو المتعالية أو غيرها من الفلاسفة، الهنود، الفلسفة الهندية القديمة غيرها، أو الفلسفة الفارسية وغيرها، اتفقوا على تعريف للفلسفة. ما هو التعريف للفلسفة؟ قالوا تعريف الفلسفة يعني ماذا؟ يعني ميزان البحث العقلي. أكثر من هذا بعد؟ تعريف عن الفلسفة شنو يعني؟ يعني ميزان الموازين للبحث العقلي، ميزان قاعدة القواعد، أس الأسس للبحث العقلي. جيد، ما هو هذا التعريف؟ قالوا تعريف الفلسفة هو معرفة الحقائق بقدر الجهد البشري. معرفة الحقائق بقدر الجهد البشري. جيد. معرفة الحقائق بقدر الجهد البشري. الآن سعار يبزغ في البين، هذا التعريف بألفاظ مختلفة متفق عليه، متفق عليه مسلم. زين، تساؤل يبزغ في البين، الحقيقة هل هي بقدر جهد البشر وقدرة البشر أو هي فوق ذلك؟ من المسلم أن الحقيقة فوق قدرة البشر. سعة الحقيقة المخلوقات فضلا عن الخالق فوق سعة المخلوقات، يعني فوق سعة البشر. البشر اللي هم الفلاسفة وأمثالهم من الباحثين في المعرفة فوق قدرة البشر. وليست الحقيقة ضيقة بحدود جهد البشر، بدليل بعد أن الجهد البشري والقدرة البشرية عبر الأجيال في البحث العقلي والمعرفي تطور واتسع و و و ما شاء الله. لمن يريد أن يراقب تاريخ الفلسفة أو تاريخ الكلام أو تاريخ المدارس العرفانية أو تاريخ كل العلوم الباحثة حول المعرفة، نشاهد بينها تطور توسع كبير جدا، ليس بالشيء السهل، وتفاوت كبير، مما يدل واقعا انه علم الفلسفه بحسب الجهد البشري. ولو لم يكن هناك مساحات كبيره غير معلومه لهم اكبر من المعلومه لما تواصل البحث والتحري والفحص البشري في كل العلوم الباحثة عن المعرفة والعلوم الباحثة عن الحقيقة، والحال هي متواصلة. وهذا الشاهد على أن إذا الحدود العقلية من المفاهيم والماهيات و التي تقرر في العلم العقلي، العلوم العقلية الباحثة عن المعرفة، هذه حدود إجمالية وليست حدود تفصيلية دقيقة تنطبق بسعة الواقع. إجمالية يعني إجمال فيه إبهام، في جانب تفصيل وفي جوانب عديدة لا تحصى إجمال. هذا المقدار من الإجمال يعني حدود الواقع غير دقيقة لديه أو بلا شك، لكن هذا لا يمنعهم حينئذ أن يعترفوا بأن هذه القضايا حقيقية إجمالا، هذه القضايا حقيقية إجمالا، هذه المعارف تكوينية عقلية إجمالا، ويسعون نحوها ويذكرون، وهم يذكرون بأن هذه المفاهيم اعتبار معقولات عقلية فلسفية نفس أمرية، هم عبروا عنها يعني مأخوذة من نفس الأمر. سنبين شوي هذا المطلب أكثر. هذا شاهد كبير جدا على كون الاعتبارات العقلية النفس أمرية مو بالضرورة أن تكون تفصيلية إبهامية إجمالية بحسب قدرة البشر، لا يزعزع نفس أمريتها أو عقليتها وتكوينية، في حين هي قاصرة عن الوحي طبعا. مثال آخر أيضا ذكره، مثال آخر شاهد آخر يعني ما ذكره كثير من الفلاسفة منهم ابن سينا، بأن اقتناص العقل البشري والذهن البشري لماهيات الأشياء هذا اقتناص مبهم إجمالي وليس اقتناص دقيق تفصيلي. جنس فصل أجناس ذات الماهية وذات الشيء وفصولها، هذا اقتناص اجمالي، كنه الاشياء، هذا المطلب اعترف به ابن سينا في برهان الشفاء، في برهان الاشارات، في باب الكليات الخمس، في الشفاء، في الاشارات، في كثير من الكتب اعترف بها ابن سينا، وكلهم ابصموا بصحه كلام ابن سينا الى يومنا هذا. ان العقل البشري، الجهد البشري، حتى بحوث الفلاسفة والمتكلمين هذه بحوث تحريات إجمالية بامية الوصول إلى كل الأشياء حتى باعتراف من الزنا، هذه من نصيب خالق الأشياء ومن لدي علم لدني من خلق الأشياء وهم الأنبياء، الاعتراف صريح. زين، مع ذلك بحث الماهيات وبحث الموجودات والماهيات الموجودات ومفاهيم الموجودات وذاتيات الموجودات، كل هذا بحوث عقلية ترتب عليه إلى ما شاء الله بحوث لم يجرى، فإجماليتها إبهاميتها عدم اضطرادها لم يسبب أن تكون دي القضايا اعتبارية فرضية خيالية. نعم، قالوا أنها اعتبارية ميزا لها، عقلية اعتبارية نفس أمرية ميزا لها عن القضايا التي ليست اعتبار عقلي، التي هي مثلا محسوسات أو فطريات أو وجدانيات. وسبب تسميتهم سنبين الآن هي بالتالي منطبقة على الاعتبار القانوني كما سنبين. هذا شاهد ثاني. شاهد ثالث، في فصل مستقل عقده ابن سينا في الشفاء، في إلهيات الشفاء، وهذا الفصل أيضا أبصم عليه كل من أتى بعده حتى من قبله حتى أبصم عليه، حتى ملا صدر رحمة الله عليه، الخواجة نصير الدين الطوسي، كلهم دليل حكم فلاسفة الإمامية ومتكلمي الإمامية وحتى العرفاء. ما هو هذا الفصل؟ فصل طويل كبير في الإلهيات الشفاء. قال بأن المعرفة الكاملة وهي المعرفة اللمية بالأشياء هذه ليست من نصيب الفلاسفة ولا المتكلمين ولا العرفاء، فقط وفقط من نصيب الأنبياء والمرسلين. المعرفة اللمية ليست من نصيب عموم الفلاسفة ولا المتكلمين ولا العرفاء ولا كذا، هي ذكر هذا الشيء حتى بالإشارات، هي من نصيب فقط الأنبياء. لماذا هنا ابن سينا يرى كأنه متعبد وليس فيلسوف؟ فيلسوف ينأون بالتعبد. في الحقيقة يقول لأن الإحاطة بالأشياء اللمية إنما يتسنى لأحد من البشر إذا كانت لديه إحاطة بالعلل وسلسلة العلل الفوقية، وغالب البشر ما لهم هالإحاطة، إنما هذه للأنبياء بإطلاع وإقدار من الله عز وجل. زين، ثم ماذا؟ هذه حقيقة ذكرها أكثر الفلاسفة، كل الفلاسفة أو العرفاء بعد والمتكلمون. ما الذي يلزم من هذه الدعوة وهذه الحقيقة؟ الذي يلزم أن البراهين التي تقام في الفلسفة براهين عقلية إنية وليست لمية، تحسب يحسبها الظمآن لمية وهي إنية، والبرهان الإني أنزل درجة من البرهان اللمي، بعبارة أخرى يعتبرونه مثل ضنضني متاخم لليقين البرهان الإني، وليس برهان يقيني إيقاني. البرهان اليقيني إيقاني هو اللمي، وهذا فقط من نصيب الأنبياء. أما البرهان اللمي فهو من نصيب ماذا؟ الإني، من نصيب بقية البشر. الإني ظن بصورة اليقين. ظن بصورة اليقين لا يعني أنه ليس عقلي ونفس أمري وتكويني، لكن مبهم، مبهم إجمالي. هنا فقط فائدة معترضة حيف تروح من يدينا، وإن كان بحثنا في نظام العلاقة بين نظام الاعتبار والنظام العقلي التكويني، وهذا البحث مصاب بحث خطير جدا، سيما في عصرنا الحالي اليوم، الحداثويات والألسنيات والعلمانية الجديدة وفلسفة الشريعة، فلسفة النبوات. إذا واحد ما أتقن هذا البحث يترجل ببساطة في دين البحوث. ورحمة الله عليه العلامة الطباطبائي باعتبار أنه هو مجتهد في علم الأصول، مو واحد عادي، علامة الطباطبائي مجتهد في علم الأصول حتى في الفقه، في علوم كثيرة حوزوية مجتهد هو، وإن تخصص الآن في البحوث العقلية وليكن في التفسير غيره. يعني هو حضر دورتين أصوليتين لدى الميزان، دورتين كاملتين، ودورتين كاملتين عند الكومباني، غير بعد ربما عند آخرين، أربع دورات أصولية بالتمام، وديك السنين عند الأعلى، عند الميناني والكومباني، غير بحوث الفقه عندهما حضر، وحتى بحوث الفقه عند السيد أبو الحسن الأصفهاني حضر. المقصود العلامة الطباطبائي رحمه الله عليه كان كفو في إجابة دي الشبهات سبب عارضته الأصولية القوية في فلسفة الدين وفلسفة التشريع، التي ضخ يعني تجرعها من بحوث علم الأصول الفقه وبحوث الفقه، بجانب طبعا الإلمام بالعلوم العقلية. لذلك انت لاحظ بحوثه في الميزان كثيرا ما ليست مدينة للبحث العقلي البحث، مدينة لتضلع في فلسفات التشريع التي يعني يقدر البحث عليها علم أصول الفقه والفقه. وهذا على كل نقطة مهمة. فلذلك هذا البحث العلاقة بين عالم الاعتبار والأحكام العقلية التكوينية أمر خطير جداً. أصلا حتى بحث المعارف النبوة، حتى بحث النبوة وبحث الإمامة وبحث الشريعة من مباحث النبوة والأديان وبحث الأديان دين أو غير لا دين لا سمح الله وكذا، هنا مجرى هو هذا البحث يتدخل فيه بشكل قوي. ومن ثم هو اعترف العلامة الطباطبائي أن هذا بحث في الحقيقة في الأصل بحث معرفي، لكن قصر فيه الفلاسفة والمتكلمون والكل، ولكن هو لازم المفروض يذكر الجميل لأنه يعني هو ابن المدرسة الأصولية. هو هذه البحوث التي ذكرها نصاً هي كلمات الأصولية، رسالة الاعتبارية العلامة الطباطبائي، أستطيع أن أثبت لكم أن كل الكلمات هذه موجودة في أساتذة ومشايخ العلامة الطباطبائي، يعني هي نتيجة جهودهم في الحقيقة. ولا أقول العلامة ليس فيه جهد، ليه جهد، لكن هي غالبها جهود المدارس، يعني كلمة بحوث كتب العلماء الأصول. أرجع هنا شاهد مهم لطيف في كلام ابن سينا، هنا التفت إليه فائدة. طبعا هو ذكرت لكم هذا الكل تابع، حتى ملا صدر عند أحد العنوان في الأسفار، خاجة نصير الدين طوسي في شرح الإشارات والإشارات موجود، وغيرهم وغيرهم كثيرون، أن المعرفة العلمية وهي اليقين فقط من نصيب الأنبياء، نادرا من نصيب البشر، حتى الفلاسفة والعرفاء والظرفاء والمتكلمين نادرا من نصيبهم، وأنه ظن بصورة يقين. هذا نستفيد عند ماذا يا أخوان؟ نستفيد عند نفس البحث الذي مر بعدنا في أول بحث حجية الفضل. ما الذي مر عندنا؟ مر عندنا أن البديهيات يقينية، أما البحوث النظرية ظن بصورة يقين، تتذكرون؟ وكلما توغل في النظرية ازداد توغلا وضعفا في اليقين أو في العقلية. هذا مطلب مر بنا سابقا، للإنسان على نفس المطلب يفيد. وذكرت طالبوني في البحث ثمرة البحوث العقلية الظنية إذا ماذا؟ هو هذا دين من مبحث سابق ما وفينا، أخاف إني الآن وما نوفي، دونوه ولكن كي لا ننسى. سأذكر شنو الثمرة دي. كما أن أحد البحوث المفروض أن نتعرض لها العلاقة بين العقل والوحي وكذا، ما تعرضنا سابقا ظهر عنوانها بس ما تعرضنا إليه، أيضا هذه من أحد الديون البحث لازم نتعرض له. التعارض ما يقال بين النقل والوحي عفوا والعقل نتعرض له. التكافل أو التعارض بالتالي نتعرض. يبدأ التعارض يعني. زين. فهذه فائدة مهمة نلتفت إليها في ذا المطلع. نرجع هذا شاهد آخر إذن أنه رغم أن هذه بحوث الظن ظن مبهم، ها فائدة أخرى مهمة جدا لا ننساها، دائما أريد أذكرها وأنساها. فائدة مهمة مرتبطة بذاك البحث حجية القطع والعلم، ولها فائدة إلى آخر مبحث الحجج. دي الفائدة ما هي؟ أن التعبد ليس يعني الحجج التعبدية، يعني ليس احنا في الحجج التعبدية، حجية العلم والقطع وعندنا حجج تعبدية. جيد، يجب أن نلتفت، التعبد أولا ليس في الحجج الشرعية بمعنى لا علم ولا فهم بتاتا. الحجة التعبدية يعني الحجة الظنية المبهمة اللي درجة الإدراك فيها ضعيفة عن اليقين، لأنه لا علم ولا إدراك. ومن ثم العلم فيه تعبد أكثر، ليس بمعنى لا علم ولا فهم، العلم فيه تعبد أكثر، يعني فيه تسليم ناشئ من الإدراك، التسليم الناشئ من الإدراك الكامل أشد من التسليم الناشئ من الإدراك الناقص، أشد من التسليم. التسليم ليس معناه اللافه، التسليم حتى في الأحكام العقلية والتكوينية إذعان تسليم بعد إدراك الحقيقة. فالعلم تعبد أكبر، يعني إذعان أكبر، إخباط أكبر، انقياد أكبر لفهم أكبر. كما أن التعبد الظني ليس بمعنى، فإذا العلم ليس خالي عن التعبد بهذا المعنى العقلي الوسيط. كما أن التعبد الظني ليس بمعنى تعبد محض، يعني تسليم بلا فهم، لا، تسليم ناشئ من درجة من فهم دون اليقين. يعني لماذا أذكر هذه الحقيقة المعنوية للحجية الظنية والحجية القطعية؟ لأن في الآن حملة على فلسفة التشريع في الدين من قبل العلمانيين أو الغربيين أو الحداثويين أو قراءة النص الديني أو الأسلميين لعدم فهم هذه الأمور. يظنون بأن الحجج الشرعية الظنية يعني تسليم عمياوي بحت ما، هذا خطأ. ليس معنى الحجج التعبدية تسليم أعمى، أعمى يعني بلا أي فهم بلا أي إدراك، ليس هذا أبدا. معنى الحجية الظنية التعبدية يعني تسليم ناشئ من درجة إدراك ناقصة عن اليقين، بس أفضل من عدم، من لا إدراك. كما أن العلم والقاطع واليقين الذي حجية ذاتية لا يعني ماذا؟ لا يعني عدم التعبد أصلا. لما؟ العلم فيه تسليم أيضا، فيه إذعان، ولا ما يكون علم؟ ما يمكن وليكن جعل، لكن التسليم حتى التعبد وهو الجعل من الشارع، اعتبار من الشارع، هل هو بمعنى التسليم بلا فهم فقط لأنه مولوية المولى؟ نفسه في العلم نفس الشيء. انا بروح مبحث جعلت دين للبحث ونسيت وتخطيته وانتم نسيتوا ودتوني. ارتباط العقل العملي بالعقل النظري، ان العقل النظري لا قوام له الا بالعقل العملي. هذا مبحث ذكرت لكم دين بس انتم نسيتوا، وانا نسيت انتم نسيتوا. بس هذا المبحث القادم، كيف ان العقل النظري بدون تسليم، التسليم الذي هو فعل العقل العملي، لا حول للعقل النظري ولا قوة ولا قوام ولا قيامة للعقل النظري. بدون العقل العملي ما يمكن للعقل النظري أي باقية تبقى. هذا المفروض دين دعوه نخليه بعدين. سنستفيد من عند نفس المبحث أن الحجية القاطع، حجية العلم، ليس كما يظن، يعني لا تسليم. هذا للأسف معنى مسخه وقام بمسخه ابن سينا في الفلسفة بسبب نفس المسلك الأشعري، لأنه هو كفر بالعقل العملي. ابن سينا يعني كان كفر علمي، مو كفر يعني، كفر بالعقل العملي. من نتائج بحوث جحود ابن سينا للعقل العملي اجمالا على كل، هو تغييب دور العقل العملي في العقل النظري، وحسبان ومن اتى بعده من الفلاسفه، وحسبان ان العلم لا دين فيه، الفلسفه لا دين فيها. لا، العلم لا فيه، يعني العلم لو العقل النظري، الفلسفه يعني الحكمه النظريه، لا دين فيها، لا دين لا تسليم فيها، بس تدرك. وهذا معنى خاطئ جدا، وفصلوا بين المعرفه الدينيه والمعرفه البشريه العقليه. كل ناشئ من الطرح الاشعري الخاطئ. اصلا ما في ميز بين المعرفه الحقيقيه هي المعرفه الدينيه. الدين فيه يعني التسليم للاسلام، التسليم لدعان الاخبار الاتي من العقل العملي. على كل البحث تتم غدا وفاه العقيله سلام الله عليها. فشو فعلى السبت ان شاء الله. إن شاء الله. وصلى الله على محمد.